بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في تدبر كلام الله تعالى، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة الممتحنة، وتأتي بعدها سورة الصف. وسورة الصف من أبرز مقاصدها الاجتماع لنصر دين الله جل وعلا، ولهذا سميت بسورة الصف، فيجتمع المسلمون صفا واحدا يقاتلون أعداءهم وينصرون دين الله جل وعلا. ولهذا تأمل كيف جاءت هذه الآية في بداية السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. واختتمت السورة أيضا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ومناسبة سورة الصف للممتحنة ظاهرة، فسورة الممتحنة فيها البراءة من الكافرين وموالاة المؤمنين، فلما تحققت البراءة من الكفار ما بقي بعد ذلك إلا أن ننصر دين الله وأن نقاتلهم في سبيل الله. وهذه المناسبة تشبه المناسبة بين سورة الكافرون والنصر، فسورة الكافرون فيها البراءة من الكفار، فإذا انقطعت الصلة بهم حصلت البراءة، ما بقي إلا نصر الدين وقتال الكافرين إذا جاء نصر الله والفتح. وسورة الصف سورة تحث المسلم على الجهاد، واشتملت على قواعد عظيمة في الجهاد في سبيل الله، بها تتحقق الثمرة المرجوة من الجهاد من إعلاء كلمة الله تعالى. وهذا موضوع مهم يحصل فيه التمييز بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي. تأملوا في بداية السورة، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تفتتح السورة بتسبيح الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل المخلوقات تعبد الله وتسبحه وتسجد له، هذه حقيقة إيمانية عظيمة يكشفها القرآن لنا. وعندما نستشعر هذه الحقيقة، هذه الحقيقة تبعث هيبة في القلوب وتجعلك تلهج بتسبيح الله تعالى. تخيل الآن لو أنك تستشعر أن هذه الأرض التي تمشي عليها تسبح الله، أن هذه الجدران التي تحيط بك تسبح الله، أن هذا الثوب الذي تلبسه يسبح الله، أن هذه السيارة التي تركبها تسبح الله. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقة إيمانية عظيمة تجعل المسلم يعظم الله ويسبحه في كل أحواله. وتأمل كيف افتتحت السورة التي تحث على الجهاد في سبيل الله بالتسبيح. لماذا؟ لأن المقصود من الجهاد في سبيل الله إنما هو تسبيح الله، ليس المقصود من الجهاد سفك الدماء أو انتصار لحزب أو طائفة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل لأجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. عندما يكون الدين كله لله يظهر التسبيح في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والتسبيح كلمة تعظيم وتنزيه، وأول ما يدخل فيها تنزيه الله تعالى من الشرك والكفر. فإذا مقصود الجهاد رفع راية لا إله إلا الله، والتي يحصل بها تعظيم الله وتسبيحه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعز أولياءه، الحكيم يقدر ما يشاء، ينصرنا بحكمته ويخذلنا بحكمته. إذا هزم المسلمون فهذا بحكمة الله تعالى، حتى يرجعوا إلى أنفسهم ويعرفوا أن السبب في ذلك أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فنصره حكمة والهزيمة حكمة، وهو العزيز الحكيم. ثم تأمل ما قال الله تعالى مباشرة، بدأ بالمقصود: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفاء. لا، بل بدأ بجهاد النفس قبل جهاد الأعداء، لأن جهاد النفس هو الأصل والأساس الذي من خلاله يتحقق النصر للمسلمين. فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وكما جاء في سبب نزول سورة الصف وهذه الآية، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض الجهاد كانوا يتمنون الجهاد في سبيل الله، يتمنون قتال الكفار الذين أخرجوهم من مكة وعذبوهم. فقالوا: لوددنا أن نعلم أي الأعمال أحب إلى الله فنعمل به. وهم يريدون بذلك الجهاد. فنزلت هذه السورة، فشق ذلك على بعض المسلمين، يعني كره القتال، فعاتب الله تعالى المسلمين أو بعض المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تقولون نريد أن نجاهد، ثم لما يأتي الأمر بالجهاد تتخلفون أو تتراجعون. لما تقولون نريد أن نجاهد ما لا تفعلون، ثم لا تفعلون ولا تجاهدون. وهذه الآية وإن نزلت في هذا المقام فهي عامة، ومدارها على الصدق مع الله جل وعلا. لأن عندما يخالف قولك فعلك هذا معناه أنك غير صادق مع الله. لما تقولون ما لا تفعلون؟ ولهذا ما يحقق المسلم هذه الآية ويخرج من هذا العتاب إلا إذا استقام على طاعة الله في قوله وقلبه وأعماله. ولهذا من جميل تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه بوب بابا في الجهاد، قال: باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. واستدل بهذه الآية: عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله، يعني أولا أصلح نفسك واصدق مع ربك قبل أن تجاهد في سبيل الله. وذكر هذه الآية: لما تقولون ما لا تفعلون، ثم قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ثم قال: وقال أبو الدرداء: إنما تنصرون أو إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. إذا كانت أعمالكم صالحة مستقيمة، إذا كنتم صادقين مع الله، الله ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذا هو شرط النصر: الإيمان والعمل الصالح، تحقيق التوحيد الخالص، عدم الشرك بالله. اليوم إذا أردنا النصر والتمكين فعلينا أولا أن نجاهد أنفسنا، وعلى المسلمين أن يرجعوا إلى التوحيد الخالص. كم في بلاد المسلمين من مظاهر الشرك! اخرج الآن من الجزيرة العربية وانظر في بلاد العراق وإيران والشام ومصر والمغرب العربي وباكستان والهند، كل دولة فيها آلاف الأضرحة التي تعبد من دون الله. يذهب بعض المسلمين هداهم الله إلى هذه الأضرحة يستغيثون بأهلها: يا ولي فلان اشفني، يا ولي فلان قربني إلى الله، عافني، يا ولي فلان أدخلني الجنة، نجني من النار، ويقربون القرابين ويجتمع عندها بالملايين في بعض المواسم. كيف بعد ذلك نرجو نصرا أو نريد عزا؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هذه أول قاعدة من قواعد الجهاد والنصر: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تقول: أنا مسلم، وأين استسلامك لله؟ أين إخلاصك لله؟ أين توحيدك لله؟ تستسلم للمخلوق وتخضع للمخلوق وتصرف العبادة للمخلوق، لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقول: أنا أحب الله، ثم تصر على ما يكره الله تعالى من المعاصي والمحرمات. لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحرص على اتباع سنته وتحري هديه صلى الله عليه وسلم. لا يرى عليك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى عليك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقك، في ظاهرك، في تعاملاتك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ بل هذه القاعدة والله لو عاش معها المسلم في كل قول هذا سيصلح له كل عمله، لأنه سيجاهد نفسه على أن يوافق قوله، فعله، وما في قلبه، فيكون صادقا. إذا قلت في الصلاة: الله أكبر، بعض الناس يقول الله أكبر وقلبه معلق بالدنيا ويجول ويصول في الدنيا، يذهب إلى السوق ويذهب إلى البيت ويذهب إلى الوظيفة وهو في صلاته. لما تقولون ما لا تفعلون؟ فانظر كيف أن هذه الآية تصلح حياة المسلم وتجعلك صادقا مع الله، وبهذا يؤهل المسلمون للنصر. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني صدقوا أقوالكم بالأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ثم زاد الله تعالى هذه الحقيقة تعظيما وتهويلا، قال: كبر مقتا عند الله. والمقت أشد الغضب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني هذا الأمر يغضب الله تعالى، لا يرضاه الله تعالى، لأن فيه نوع نفاق. المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، قل أنا مسلم وهو كافر في الباطن. فكذلك الذي يقول ما لا يفعل فيه شبه بالمنافقين، وهذا يغضب الله تعالى. الله لا يحب النفاق والرياء، يحب الإخلاص والعبودية الصادقة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ ثم شرع في المقصود: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هؤلاء الذين صدقوا مع الله فبذلوا أنفسهم لله. وتأمل كيف كان الجزاء من جنس العمل. إن الله يحب، الله أكبر، هذا أعظم جزاء للمجاهدين، أعظم مطلوب وأغلى مرغوب محبة الله تعالى. ماذا تريد إذا أحبك الله؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لماذا يحبهم؟ لأن بذل الروح، الروح أغلى ما تملكه، هذا لا يكون إلا بخلوص محبة الله تعالى في قلبك. يكون الله تعالى أحب إليك من كل شيء، حتى من نفسك، فتبذل روحك لأجل الله. هذا غاية في محبة الله، فأحبهم الله. وهكذا إذا لم يفتح للمسلم باب الجهاد والقتال بالقوة، فهناك جهاد أعظم كما قلنا، جهاد النفس، وهذا ما يكون على درجة الكمال إلا بالعلم النافع والدعوة في سبيل الله، بل هذا الجهاد اليوم هو الجهاد الأكبر، لأن نصر المسلمين لا يكون إلا إذا رجعوا إلى دينهم. كيف يرجع المسلمون إلى دينهم؟ المسلمون فيهم خير، مسلمون على الفطرة، لكن تأتي الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات والجهل والغفلة. فهنا أعظم جهاد، جهاد العلم والدعوة في سبيل الله. عندما تبذل قوتك وفكرك ووقتك وتعبك في طلب العلم ومراجعة العلم وحفظه ودراسته وتحقيقه، ثم تنشر هذا بين الناس، تدعو إلى الله تعالى بقدر استطاعتك، لو تصلح نفسك وأهل بيتك هذا فيه خير عظيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تجاهد في نشر الإسلام، نشر السنة، نشر الدين، نشر الاستقامة بالدعوة في سبيل الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذا من أعظم الجهاد في زماننا، لأنه به يرجع المسلمون إلى دينهم. إذا انتشر أهل الخير، العلماء، والدعاء إلى الله تعالى، ينصلح واقع الأمة. قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا. ثم تأمل كيف أكد الاجتماع في هذا الصف، قال: كأنهم بنيان مرصوص. انظر إلى البنيان المرصوص، اللبنة ترص إلى اللبنة الأخرى، وهكذا ليس بينها فرج وصدوع. وصاحب البنيان لا يحب أن تختلف اللبنات في بنيانه، فكذلك الله تعالى يحب الوحدة والاجتماع. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لأن الاجتماع في الظاهر يورث الاجتماع في الباطن، واجتماع القلوب يورث تآلف القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فكذلك في الجهاد، كأنهم بنيان مرصوص. وهذا في الجهاد لا يتحقق إلا بشروط الجهاد المعروفة: وضوح الراية، وأن تكون الراية لا إله إلا الله. إذا كانت الراية واحدة واضحة يتحد المجاهدون في صف واحد، يكون هدفهم الإخلاص لله. ما يكون القائد يريد أن ينصر حزبه، يريد أن يستولي على الملك، لا. ولذلك انظر، إذا كان الجهاد خالصا لوجه الله، ما أريد به إلا وجه الله، رفع راية لا إله إلا الله، يثمر ويتحقق به النصر. لكن انظر عندما تدخل الدنيا في المقاصد، كم رأينا من جهاد في زماننا، يجتمع قادة لكن بعد أن يطردوا العدو إذا بهم يتقاتلون فيما بينهم. لماذا؟ ما كانت الراية واضحة، عندهم بدع، عندهم شرك، والمقاصد للأسف يدخلها ما يدخلها من المطامع الدنيوية والمصالح الشخصية. وكذلك هذا يتحقق مع وضوح الراية، يتحقق باجتماع المجاهدين تحت ولي الأمر. ولذلك من شروط الجهاد الشرعي أن يكون بإذن ولي الأمر. لماذا؟ لأن بدون ولي الأمر تختلف المقاصد والأهداف، وربما يختلف الصف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى ما يقع بينهم خلاف، ما بالك بجهاد في سبيل الله، جيش فيه السرايا والمجاهدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، كما ثبت عند مسلم. إنما الإمام يعني ولي الأمر جنة، مثل الدرع للمسلمين، يقاتل من ورائه ويتقى به. أما جهاد بدون إذن ولي الأمر فلا يؤتي ثمرته. لذلك لما يحصل جهاد هكذا باجتهاد بعض الجماعات أو الأفراد، ربما تكون هذه الجماعات على فكر منحرف أصلا، يكفرون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام، كيف يكون هذا جهادا شرعيا؟ هذا يكون قتال فتنة، ما يكون جهادا شرعيا. الجهاد الشرعي فيه رفع راية لا إله إلا الله، فيه رد عدوان المعتدين على الأبرياء المسلمين. فإذا كان الجهاد شرعيا بإذن ولي الأمر، وأيضا بذلك تحصل القوة والعدة. أما أن يتسلل إلى الجهاد أفراد ولا يملكون قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، هذا لا يؤتي ثمرة إذا كان بدون قوة، بدون إعداد عدة إيمانية ولا عسكرية. فإذا لابد من إعداد العدة الإيمانية والعسكرية، وهذا لا يكون إلا بوجود ولي الأمر الذي يجمع صف المجاهدين. إذن هذا كله يستفاد من قوله: صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم يذكر الله تعالى لنا قدوات في هذا الباب، وسيأتي معنا تكملة بعض آيات هذه السورة في الحلقات القادمة أو في المجالس القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يردنا ويرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.